بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. ولعنة الجريمة على أعدائهم أجمعين من الآن حتى قيام يوم الدين. يقول المولى جل وعلا في محكم كتابه في سورة النحل في الآية 31، بسم الله الرحمن الرحيم: جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. بعد الكلام عن أن الجنة جنات وليست جنة واحدة، ولكل جنة من هذه الجنات درجات وليست كل جنة رتبة واحدة، وبعد الكلام عن أن الجنة سميت بالجنة إما لأنها مستورة بالشجر وإما لأنها مستورة عن المعرفة، وبعد الكلام عن أن الجنة في ظل دائم وفي ظلال دائمة لأنه لا شمس فيها ولا قمر ولا زمهرير، وبعد الكلام عن أنها محل الطهارة فلا نجاسة فيها ولا قبارة، لابد من التكلم عن قانونها قبل الدخول في بحث الكلام عن نعمها، لأن البحث في الجنة من ناحيتين: تارة من ناحية قانون الجنة الحاكم هناك، وأخرى الكلام في نعم الجنة التي يتنعم بها المتقون وكل الداخلين إلى الجنة. بالواقع من ناحية قانون الجنة هو قانون سيتفاجأ به المرء. طبعا قبل الكلام عنه لا يحسن أن نقيس سلطان الله بتمامه على ما نراه في الدنيا، لأن الدنيا هي جزء من سلطان الله، ولا يوجد قاعدة ولا دليل على أن الحاكم في الأرض هو الحاكم في بقية سلطان الله جل وعلا. من الممكن أن يكون الحاكم أي القوانين الحاكم المسير المدبر، من الممكن أن تكون القوانين الحاكم في غير الأرض تختلف عن القانون أو القوانين التي تحكم في الأرض، على أننا أشرنا سابقا إلى أن القانون الحاكم في الأرض وإن كان المتوهم وحدته أي أنه قانون واحد وهو قانون العلة والمعلول بناء على الخبر الوارد أبى الله أن تجري الأمور إلا بأسبابه، إلا أنه يوجد شيء في الأرض ولو على نحو العبرة محكوم بقانون غير قانون العلية وهو قانون الإرادة الإلهية، ومثاله واضح كبث الروح في الجنين عند اكتمال الأربعة أشهر. على كل مع الالتفات إلى هذا، فالقانون الحاكم في الجنة عبر عنه بتعبيرين بحسب النص القرآني: تارة عبر عنه بقانون المشيئة، وليس المراد بالمشيئة مشيئة الله، لأن مشيئة الله هي الحاكمة في سلطانه في الجنة والنار في الآخرة والدنيا، فإذا قلنا أن الحاكم في الجنة هو قانون مشيئة الله فلا تميز حينئذ للجنة على غيرها، إنما الحاكم في الجنة هو قانون مشيئة العبد، قانون مشيئة الحال في الجنة، قانون مشيئة المنتفع في نعم الجنة. بالواقع الآيات التي تكلمت عن هذا القانون بهذا اللفظ هي خمس آيات من خمس سور. الآية الأولى من سورة النحل، وقد تقدم في أول الكلام: لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين، أي أن الجنة تبعا لمشيئة من يحل فيها، ولذا أسندت المشيئة إليهم ما يشاءون، ولم يقل المولى جل وعلا لهم فيها ما يشاء. كذلك في سورة الفرقان، في سورة الفرقان الآية 15-16 محل الشهد، الآية طويلة، محل الشهد: أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها، أي في الجنة، ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا. طبعا باعتبار أن القرآن له بطون، فلفظ الخالدين وإن كان صفة للمتقين إلا أنه أيضا ما يشاءون حال كونهم خالدين، فبيكون هذه المشيئة حينئذ خالد، بمعنى حتى وضحها أن لذائذ الجنة لا يمل منها بخلاف لذائذ الدنيا، فالنفس حينئذ على حالتين، على حالة الإقبال إليها وعلى حالة الإدبار عنها، بس تشبع أنت من لذة الدنيا بتمل، أما بلذة الآخرة أنت في شوق دائم. بالإضافة إلى ذلك لذائذ الدنيا منقطعة، أنه أنت على التسعين بتطلع بنفسك مناحي، بعض اللذائذ بتليها انتفت من نفسك، مثل لذة النكاح بتليها ما عادش عندك لذة، ما عادش عندك ميل، بخلاف الجنة الميل إلى كل اللذائذ يبقى ما دام هم باقون في الجنة، وهم باقون حينئذ على نحو الكفر. الآية الثالثة التي تكلمت عن ذلك في سورة الزمر الآية 33-34 يقول المولى: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم. عند ربهم أي أنه أفضل مكان هو الجنة، ولذا وصفت حينئذ بلفظ الظرف، لأنه عند هي ظرفية، عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. كذلك من جملة الآيات أو الصور التي تكلمت عن قانون المشيئة، مشيئة العبد، سورة الزمر، في إلناها سورة الزمر هي الآية الثالثة عفوا، الآية الرابعة سورة قاف، سورة قاف في قوله تعالى في الآية كمان 31-35 محل الشهد فيها يقول: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب، أي تائب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها. بالإضافة إلى قانون المشيئة، هذه الآية هي من جملة الآيات الغرر، يعني الوحيدة في القرآن التي تكلمت عن مطلب غير ما تكلم عنه، انه مش بس بالجنة محكومة لقانون المشيئة، الجنة كما ترى بانه محكومة لمشيئتك، مع ذلك يتفضل المولى بقانون اخر عليك، شو ما ذكروا اجمله، ولذا قال: ولدينا مزيد لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. طبعا الزيادة إما في الأشياء التي لم تخطر على بالهم، أو في الأشياء التي لا تبلغ أمانيهم إليها، والآن سترى أن الأماني محددة بمناط، رح تشوف بالجنة أشياء أزيد مما تتوقع، أزيد مما تتصور، أزيد مما تحتل حينئذ من الوجود، تحتل بحيزيك الجسدي والروحي. هذا الحيز الجسدي له متطلبات، هذا الحيز الروحي له متطلبات، بالإضافة لها المتطلبات هناك أشياء أخرى ستفاض عليك من قبل الله جل وعلا، وبالاستشهاد بقوله ولدينا مزيد. كذلك الآية الخامسة وهي في سورة الشورى الآية 22: والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات. والروضة هي الأرض الخضرة بحسن النبات المحفوفة بالشجر. محفوفة بالشجر وما تكونش خضرة بيسموهاش روضة، وإذا كانت خضرة ومش محفوفة بشجر كمان ما بيسموهاش روضة. الروضة يشترط فيها أمران: الأمر الأول أن تكون خضرة بحسن النبات، اثنان أن تكون محفوفة بأشجار في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم. كذلك هذه من الآيات الغرب، يعني تكلمت عن مطلب ما تكلم عنه بقية الآيات، وهو قوله تعالى: ذلك هو الفضل الكبير، أي إنه أفضل نعمة الله جل وعلا تفضل بها على العبد إن يجعل الكون تبعا لمشيئته، هذا هو قانون المشيئة. إذا المولى جل وعلا طبعا أولا وصفه بذلك، وذلك إشارة للبعيد، والاستعمال هذا اللفظ يؤتى به في أحد نحوين: إما للبعد المكاني وهذا مش مورده هنا لأنه عم يتكلم عن حقيقة في الجنة، أو للبعد المعنوي أنه هذا مطلب أنا عم يحكي عنه، هذا أعلى من عقولنا، لذا أشار إليه بلفظ ذلك، أنه أكبر تفضل من الله جل وعلا على المرء أن يعيش بجنة تابعة لمشيئته، تابعة لأمانيه، تابعة لرغبيته. لذلك قال: ذلك هو الفضل. ثم مع ذلك وصفه بلفظ كبير، ما وصفه بحد ذاته هو أكبر استحقاق، فكيف إذا كان أيضا موصوف بلفظ الكبير كما في سورة الشورى قلنا في الآية 22. هذا القانون وصف بأنه قانون المشيئة بخمس آيات في خمس صور، وأيضا وصف بقانون الاشتهاء نفسه، وصف بقانون الاشتهاء في ثلاث آيات من ثلاث صور. في سورة الأنبياء في الآية 102 في قوله تعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى، شيء الحسنى هو وعد الله بالجنة لمن اتقى، ولذلك الآيات قد تقدمت سابقا في قوله تعالى مثلا في سورة الفرقان الآية 15-16 بيقول: أم جنة الخلد التي وعد المتقون، في آخرة بيقول: كان على ربك وعدا مسؤولا. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى، الوعد بالجنة، أولئك عنها أي عن النار مبعدون، لا يسمعون حسيسها، هو الصوت الخفيف، وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. شوف عبر عن قانون المشيئة بقانون الاجتهاد، وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. طبعا التعبير لنكتي هلأ سيأتي بيانه. الآية الثانية في سورة الزخرف الآية 70-71 قوله تعالى: ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. يطاف عليهم بصحاف، والصحاف هي القفاف، بصحاف من ذهب وأكواب، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وأنتم فيها خالدون. الآية الثالثة هي في سورة فصلت في الآية 31: ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. الادعاء على وزن الافتعال، والافتعال اي فعل لما بيجي على الوزن بيكون هو طلب الشيء، يعني طلب اي شيء تطلبه فيتحقق حينئذ في الجنة. بما بالواقع قبل ان ننتقل الى جهتين لابد ان نشير اشارة ان المولى لما عبر عن هالقانون بتعبيرين، ليش ما كتب بتعبير واحد هو قانون المشيئة. بالواقع المولى جل وعلا عبر عن قانون المشيئة بقانون الاشتهاء حتى ما تتوهم انه طيب ما دام المسألة مسألة قانون المشيئة، أنا بكرة مش انا يعني شخصي انا بيطلع لك واحد زنديق بيقول لك: يا خي اذا بالجنة قانون الاشتهاء، في الواحد يشتهي ان يكون ربا، ان يعمل الله مثلا؟ اذا بتقول قانون المشيئة، في أن الله يشاء أن يكون ربا.
المولى جل وعلا لذلك ما اكتفى بلفظ قانون المشيئة ليبين حدوده، ان قانون المشيئة صح، بس قانون المشيئة تبعا لشهوة النفس. الشهوة لغة وعرفا وبحسب الاستعمال القرآني لها تستعمل في كل مورد تطلب النفس فيها اللذة. في أي مورد تطلب فيها اللذة بيسموها شهوة. لذلك مثلا لما أنت بتروح لمكان في تعب ما بيسموه حينئذ شهوة. الشهوة متضمن أن يكون طلب لذة تتلذذ به النفس. بناء على ذلك فأنت بدك تشوف في داخل نفسك شيء منابع الالتذاذ. منابع الالتزاز حينئذ محصورة، والآن سنتكلم عنها عندما نتكلم عن أقسام النعيم في الجنة. بتلاقي المولى جل وعلا لحكمته فطر النفس على كل أقسام النعم. إذا فطرها على كل أقسام النعم فقانون المشيئة تبعا لما تشتهيه النفس من لذائل. هذا حد قانون حينئذ المشيئة. من هم فيك تقول انه والله انا بقانون المشيئة غدا نبعول انا وبالجنة اريد ان ارجع الى الدنيا فلازم ارجع اذا كان والله المضارع قانون المشيئة. اريد ان اكون ربا لازم اتحول الى رب اكون ان تنتفي الجنة، وهذا ما يلزم من وجوده العدم وهذا محال. يعني بتطلق واحد زنديق او يا خي واحد ليش بنقول عنه زنديق، واحد متدين بيقول لك يا مولانا يعني اذا كان قانون المشيئة هالقد يعطى المتقي جدا. طيب بيقول لك انا بدي موت في الجنة. طيب ان مات فبكذب الايات القرآنية فيه خالدا فيه. او ان يشيء نفي الجنة، اذا انتفت الجنة معناته انه كل البشر معاش حين في جنة الخلد، وهذا بينتفي وعد الله. ما الله عم يوعد ان يكون المتقين في الجنة. انت إلك المشيئة صح، بس المشيئة محددة محددة في بحر الشهوات واللذائذ، بس مش انه محدد تغير كون، مش انه محدد انك تطل يدك على حياة الاخرين على جنان الاخرين او على سلطان الله. تبدل سير التكوين بكون قطع سلطان الله جل وعلا في عالم الزمن من الدنيا الى البرزخ الى الاخر. تقول لا والله انا بدي ارجع الى الدنيا يا رب، يا رب انا والله بدي ارجع الى الدنيا عاجبني والله ابن عطولي كثير احسن مني. ما تضبطش. إلك مشيئة فيما تشتهي. عشان هيك عبر عن قانون المشيئة بقانون الاجتهاد حتى ما فيه حينئذ هذه التوهمات. بناء على ذلك كما ترى أن قانون المشيئة في الآخرة مشيئة العهد هي السبب في حدوث الشيء. لما بتكون هي السبب في الحدوث في أصل حدوثه. هلا أنت لما بدك تعمل يعني بدك تستحصل على السياحة بدك تمشي من خلال الأسباب التكوينية التي أودعها الله في الكون. من جملة الأسباب الكونية أنه جل وعلا أوجد بذرة التفاح، أوجد الأرض قابلة للحرث، أوجد قانون اسمه قانون الزراعة بنمي السير عليه بنمي الشجر. شو بنمي الشجر؟ يعني أنه بدك أنك تحط البذرة في الأرض وتنتظر العوامل الجغرافية والعوامل البيئية والعوامل الطبيعية وتراعي سير الشجرة ضمن هالعوالم حتى تنبت الشجرة وتكتمل لترجع تثمر وتعطي تفاح. هذا قانون علمي والمعلوم. إذا أردت أن تأكل التفاح بدك تمارس كل العمل من خلال قانون السبب والمسبب الذي أودعه الله في الأرض. وبالأخير لما توصل التفاحة قديش أنت تلاقي حالك إنك مبسوط إنك عم تأكل من جنى يديك. أنت كل اللي عملته انك انت استثمرت الاسباب لايجاد التفاح. من جنة فيش اسباب، في جهة خالقية لك بالخالقية بالعرب بالتبع. ولهم فيها ما يشتهون. تشتهي التفاحة بتصير تفاحة قدامك. مش بس انك بتقطع قانون الاسباب، لانه انت كمان بتصير تحس حالك انه انت عندك قدرة تخلق، يعني قدرة اخلاق، قدرة ايجاد، انك توجد شيء. هذا من شيء. من جهة تاني ساعة انت هلا تطلع بهذا الكون، صحيح كما ترى انه عظمة الله تتجلى به، ولذا جعله الله آية من آياته وعبرة من الامور التي نحسبها، صح. بس بقانون بس هذا الكون، يعني الدنيا ثابته، فحتى تتبدل ربيع خريف صيف ترجع الى دورة ترجع فيها ثابته، وان تغيرت ظروفها او احوالها او قيودها او جزئياتها، بس الى قانون اساسي يرجع لها. وما يجري في لبنان يجري في اوروبا، وما يجري في اوروبا يجري في كل افقاع الارض بقانون المشيئه. لا، بقانون المشيئه انا وانت بالجنه. يخي انت بتشتهي تكون بالبحر، بصير بحر حد منك. هذا بيشتهي ان يكون على الاسره وبين حور عين وخدم واكل وشرب ومواهب. فتجد من خلال قانون الاشتهاء نموذجان من سلطان الله في مكان واحد. تجد في قانون الاشتهاء في المكان الواحد، بس بده يكون بزمنين. كذلك قطعتان او نموذجان من سلطان الله بنفس المكان اللي كنت عم تاكل وتشرب ويعد بين الخدم والحشم والجواري و و تتمنى انه تشتهي انه اقولي معاش بدي يوم بدي والله انزل على البحر او بدي انزل على النهر. بيتبدل كل هذا العالم وبيصير هناك عالم اخر. يعني انت قادر تتصور تبدل الكون حواليك، لكن هو بيصير شوية زلزال، والزلزال على قسمين، افقي يعني هيك الارض بتطلع وتيجي، او عمودة بتطلع وتنزل، بيهز شوية الكون قدامك شوي، ترتاح بالعباد ومش قادر تتصور صورة الكون يهتز. كيف تتصور صورة الكون يتبدل؟ شو بيتبدل؟ تتبدل ماهيته. عندك ماهية شيء انت بتبدلها بماهيتين تبع اشتهائك. اي عقل يمكن له ان يتصور حقيقة ماهية الجد؟ مشيئة العبد هي السبب في الحدوث. طبعا حتى لا يتوهم احد انه والله هو صرفه هناك، لا، انما هو تبعا لمشيئه الله. ولذلك المولى جل وعلا اكد على ذلك في موردين، طارت في سوره الانسان الظهر في الايه 20، وما تشاءون الا ان يشاء الله ان الله كان عليما حكيما، واخرى في سوره التكوير الايه 29، وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين. هذا من جهة. من جهة تاني أن قانون المشيئة في الآخرة في الجنة بالنسبة إلى المنطق إلى العبد إلى المؤمن هو كنموذج من فعل الله جل وعلا أن مشيئته سببا في الحدوث. وإليه أشار المولى جل وعلا في سورة ياسين في الآية 82-83، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. بالواقع أيضا قبل الدخول في النعم، إذا لاحظت أنت الآيات الوردة اللي عبرت عن القانون بقانون الاجتهاد، ما قال ولكم فيها ما تشتهي النفس، قال ولكم فيها ما ما تشتهيه الأنفس. إلى في مورد، في مورد وهم فيما اشتهت أنفسهم، في مورد ثالث اللي هي في سورة الزخرف يقول وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. لما أتى بلفظ الجمع للنفس من هم تطلع بالجنة بتلاقيها كل قطعة فيها بمليئة تختلف عن المليئة التانية. بتلاقي هون
في أكل، هنيجي في منكح، هنيجي طبعا مش المنكح تحت المرأة والمسمع، بس إنه بيكون حقيقتها هيك وإن كانت مستور. في مورد ثالث مختلف، مورد رابع مختلف، تبعا للأنفس مش تبعا لنفس واحد. لذلك المولى جل وعلا عبر بلفظ الأنفس وليس بلفظ النفس. هذا من ناحية ما يمكن أن يقال في قصة يعني أو التعبير عن قانون الاشتهاء وقانون في الإذن الشهوي، إلا أنه أجمع مورد وصف المولى جل وعلا هذا القانون هو في سورة الزمر. لذلك الشيخ الطبرسي في كتابه مجمع البيان الجزء التاسع صفحة 85 في قوله تعالى ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين نص عبارة، وهو أفضل تفسير من الأولين والآخرين بنظر النظرين، ولكن أنا أقل بنظر. بقول ما لو اجتمع نص عبارة الطبرسي، بقول ما لو اجتمع الخلائق كله على أن يصفوا ما في الجنة من أنواع النعيم لم يزيدوا على من تضمته هاتان الصفتان، تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. هذا من جهة. من جهة تانية قبل الدخول في عالم النعم، طبعا ولدينا مزيد قلنا أنه طارة المزيد في أصل النعم، وهذه شغلة ما بنعرفها ما فينا نحكي عنها أبدا. أخرى لا، من باب التفضل أنك أنت تشتهي شيء مقداره بيجي مضاعف، أنت بتشتهي بمقدار بيجي مضاعف من باب فضل الله ولدينا مزيد. من ناحية الكم، من ناحية الزمن في الأوقات الشريفة الله بضاعفها حتى يفرجيك شرفها، مثلا يوم الجمعة كما ورد في الخبر عن أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام إمام البكر أو الصادق قال إذا كان يوم الجمعة وأهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار عرف أهل الجنة يوم الجمعة، عرفوا أنه اليوم يوم الجمعة لا لما يرون من تضاعف، شوف من تضاعف هذه من تضاعف اللذة والسرور، وعرف أهل النار يوم الجمعة وذلك أنه تبطش بهم الزبادية. أيضا إذا بدك تشوف يعني في باب عالم المزيد بتلاقي الأخبار كثيرة جدا، بس من جملتها إذا بدك تجيب من كل صنف مثال، من جملتها حينئذ ما ورد في الخبر عن الإمام صلوات الله وسلامه عليه الإمام الصادق يقول إن الرجل يبقى على مائدته أيام الدنيا، يعني قديش عمر الدنيا؟ عمر الإنسان بالأرض او عمر ادم، مش عمر ادم بالارض ما طلوش 10,000 عام. اذا بقى تقول في ادم قبل ادمنا هيدا قديش عمر الانسان؟ اذا بقى تقول الدنيا قبل ما تكون يعني الدنيا موجوده قبل وجود الانسان قديش عمر الدنيا؟ هذا العمر كله تعيد انت بس في مورد واحد على مأدبي على مائك، إن الرجل يبقى على مائدته أيام الدنيا ويأكل في أكلة واحدة مقدار أكله في الدنيا، وإنه ليوضع المائدة بين يديه فلا ينقضي شبعه عمر الدنيا، وإنه ليوضع الإناء على فيه فلا ينقضي ريه عمر الدنيا. في خبر ثاني عن الإمام الباقر يقول إن أهل الجنة يوضع لهم موائد عليها من سائر ما يشتهون من الأطعمة التي لا ألذ منها ولا أطيب، ثم يرفعون من الموائد إلى غيره، ويبلغ في غداته 70,000 صنف من لحوم الطير وفي عشائه مثل ذلك. في خبر ثالث
عن الإمام الصادق: فإذا أكل ما شاء سقي شرابا طهورا فيطهر بطنه فيصير ما أكل رشحا يخرج من جلده أطيب ريحا من المسك الأزفر. يخرج من جلده أطيب ريحا من المسك الأزفر ويضمر بطنه، ترجع بطنه مثل ما كانت، وتعود شهوته. مش انه والله التذ الشبع، التذ بس شبع ودغري بينتفي، بس عنده شهوة تاني من هذه المرتين. كل اللي اكله شو طلع؟ ما طلع قابورات ريحة نتنة، طلع مسك، فيزداد مسكا. في خبر رابع: كلما شبع ألقى الله عليه ألف باب من الشهوة في الأكل، ثم يأتي بالشراب على برد الكافور، والكافور مهدئ للأعصاب، ثم يأتي بالشراب على برد الكافور وعلى ريح المسك، فإذا شرب عظم ما أكل من الطعام ويأكل مقدار 40 عاما. في خبر خامس: ويجد لذة ما أكل مقدار 40 سنة. في خبر سادس يقول: إنه يأكل المؤمن من كل صحفة 70 نوعا من الطعام. أنت أي صحن بتحط فيه نوعين من الطعام؟ بتحط فيه نوع واحد. اللي كل أمثلة لقوله تعالى: ولدينا مزيد. أنت أي صنف بدك بتحط بالصحن؟ صنف واحد. بتحط صنف ثاني إن يكون مكمله، لا لتعمل من المجموع صنف ثالث يؤكل، بس صنفين متناقضين ما بتحط. في الخبر انه ياكل المؤمن من كل صحفة 70 نوعا من الطعام لا يشبه بعضها بعضا، حتى ما تقول انه والله تقتل البعض ببعض وتطلع طبخة واحدة مثل طبخة بوقت الطنبوري، لا، كل واحد يضل طبخة لحام. لا يشبه بعضها بعضا ولا يختلط بعضها ببعض. وكلما يأكل يجد لذة الأول من آخره، من آخره، وكان اشتهاؤه باقيا. في خبر سابع: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال بعدما ذكر كثرة ما يعطى المؤمن من الحر، هلا راح نقول الحد الأدنى من الحر، ديش بيوصل الحد الأدنى من الطعام وغيره، قال: وبين يدي كل حراء 1000 خادم، بيد كل خادم كأس من ذهب، في كل كأس 100,000 لون من الشراب. انت الكأس بتحط فيه كم لون من الشراب؟ حطت فيه لونين وثلاث ما بدهم يمتزجوا بعضهم بالجنة، كل لون بضل حال بدون مزج. هذه ولدينا نسيت. 100,000 لون من الشراب لا يشبه بعضه بعضا. وبعدما ذكر كثرة بيوته قال: وفي كل بيت 100,000 مائدة، وفي كل مائدة 100,000 قطعة، وفي كل قطعة 100,000 لون من الطعام لا يشبه بعضه بعضا. يجد ولي الله من كل لون 100,000 لذة. انت كل لون من الطعام له لذة واحدة عندك بالدنيا، بس بالآخرة كل لون من الطعام له 100,000 لذة. اللي كله بتندرج تحت قوله تعالى: ولدينا مزيد. اللهم صل على محمد. أبخل الناس من ذكر النبي ولم يصل عليه.
اللهم صل على محمد.
طبعا إذا ما نتكلم بالواقع عن مصادق ولدينا مزيد بالطول، بس نكتفي بما ذكرناه من ناحية اللذات، من ناحية الطعام، من ناحية الشراب، ولدي فينا نحكي، في ناس نحكي درعيك أو في ناس نحكي أكثر مش البقر. أما من ناحية النعيم، من ناحية النعيم لابد أن نذكر أصل النعيم، يعني أصول النعيم المفطورة عليها الناس، مدام قانون الاشتهاء محكوم، قانون المشيئة محكوم فيها. بالواقع طبعا بعض الفريق في ذهب الى ان الجن لذائذها روحيه فقط، وهذا قول مردود ما بصح، لانه الايات كثيره يشربون يعني
فيها آيات تدل على الشرب، في آيات تدل على الطعام، في آيات تدل على حور العين، في آيات تدل على نعم أو على نعيم جسدي مادي. فشو بتسوي بهالآيات إذا بتقول إنه الجنة كلها التي يطلع عليه؟ ما بصح. أيضا بعض أهل السنة ما وجدوا، قال إنه هني بطائر معنية، ما وجدوا بأبصارهم إنه آيات تدل على اللذيذ المعنوي. رح نشوف إنه في آيات تدل على اللذيذ المعنوي. وبناء عليه فالجنة تشتمل على قسمين من النعيم، على نعيم مادي جسمي، يعني تتلذذ النفس بلذيذ مادي، وأيضا نعيم روحي تتلذذ بلذيذ روحي أكثر من ذلك. هلا نحن بالدنيا أصل النعيم عنا على الطبقة الثانية، لذي فكري ولذي نفسي ولذي بدني. اللذة الفكرية هي لذة العلم، لذة الحكمة. اللذة النفسية هو لذة الغلب، لذة الرئاسة، لذة التملك. اللذة وهذه أمور واضحة. طبعا أشرفها هو اللذة العقلية، ما يوازيها في الآخرة شو رح نشوف فيما بعد، وهو النظر إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالنسبة إلى اللذاذ البدنية في الدنيا هي الأكثر وجودا، صح، لكن هي الأكثر آلاما، هي الأكثر أنواعا، بس هي الأكثر ملالا لأنك بتملى. أي لذة من لذات الدنيا أنت بتداوم عليها إلى آخر حياتك؟ ما بتلاقيش المريض بيعود حتى الطعام حتى الشراب، ما بيعود حتى النوم. المتألم، مش المريض، المتألم أو الفزعان أو المشكول ما بيعود حتى النوم. ما في لذة من لذات الدنيا المادية إلا وتعاف، إلا وتمل النفس. على كل، بالنسبة إلى اللذاذ المادي، لأنه هلأ فصلنا بحثنا في اللذاذ المادي، اللذاذ المادي على نحو الحصر هي 10، هي المأكل والمشرب والمنكح والملبس والمشم والمسمع والمبصر والمركب والخادم والمرفق، الأمور اللي بتلتذ فيها النفس. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وهو سيد الحكماء، طبعا هنا عند الحكماء، جعل اللذيذ المفطور عليها النفس تلتز فيها 10. هلا بتقل المركب، طبعا لما انت ليش بتتفاخروا بالسيارات؟ لو ما كانش المركب لذي ليش بتفاخروا بالسيارات؟ لك حتى لما كنت المراكب حميل كانوا يتفاخروا بالحميل، يجيبك كير، لك يتفاخروا بالجلال، لك حتى الجلال يعملوا له شراشيب من تحت. لو ما كانش هو مقصد للتفاخر، ما كانش عملوا لجلال شراشيب وبيعملوا له بزينوها وبيرسطوها. مع ذلك امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وهذه من حكمته، انه جعل المركب والمرفق والخادم من جمله المبصرات، اللي هو بالضبط انت بتلتزم فيها ببصرك بس. يعني بالله عليك تجيب السياره شبح ولا جبت مرسيدس؟ هو الذي بالبصر انك تطلع فيها، اما ما ماشي كله وحي، كله عم يسوق، مهم ما تقطعش، لانه جعلها من جمله المبصرات صلوات الله وسلامه عليه. ورد في الخبر عنه، روي عنه صلوات الله وسلامه عليه، اتى عمار بن ياسر وقد رآه امير المؤمنين لعمار يتنفس لك نفس الصعبات، قال له علام تنفسك يا عمار، إن كان على الآخرة فقد ربحت تجارتك، وإن كان على الدنيا فقد خسرت صفقتك، فإني وجدت لذاتها 7: المأكولات والمشروبات والمنكوحات والملبوسات والمشمومات والمسموعات والمبصرات. هلا بما تتم، حتى قبل ما نكملها، حتى ما يتيه الذهن، الدنيا كلها إلى حيثيتان. هذه الدنيا إذا كان هي الوصول لإلى أو التلذذ فيها ببعدك عن الله فهي مذمومة، وإذا ذمت القرآن. وإذا كانت الدنيا طريق للوصول إلى الله فهي ممدوحة، ولذا أيضا مدحت في القرآن. تشوف وجه المدح والذم،
عشان هيك امير المؤمنين عم يقول له انه انت عم تتنفس الصعباء على هالدنيا، حال كون حائل بينك وبين الله، شو بدك فيها؟ فهو عم ينظر الى جهة ذمها لا الى جهة مدحها. حتى ما تتوهم تقول اذا هلا ذم هول الامور السبعه امير المؤمنين، كيف الله جل وعلا بده يجعلهم من جمله النعيم الاخروي، يجعلهم من جهه المدح مش من جهه الذم. تتمه الخبر، قال له انه فاني وجدت لذاتها سبعا الماكولات والمشروبات والمنكوحات والملبوسات والمشمومات والمسموعات والمبصرات، فاما الماكولات فافضلها العسل وهو من ذباب نحي، وأما المشروبات فأفضلها الماء وهو مباح أهون موجود وأعز مفقود، وأما المنكوحات فما بال في مبال، وحسبك أن المرأة تزين بأخس شيء وتراض بأقبح شيء، وأما الملبوسات فأفضلها الديباج وهو الحرير وهو للجدود، وأما المشمومات فأفضلها المسك وهو دم فأرة غزال، وأما المسموعات فريح هابة في الهواء. شو المسموع؟ أنت بتتكلم يعني أنت عم تعطي دفع للهواء، الهواء عم يتأرجح حتى أرجح، هو هذا المسموع، فريح هابة في الهواء. وأما المبصرات فخيالات صائرة إلى الفناء. اللهم صل على محمد. هذه جهة الذم لإلا معنى مصرية، هلا عم نحكي من الذم، مش معقول نحكي فيها الذم. من ناحية مدح، من ناحية مدح ما تلتذ به النفس، إذا كان ما تلتذ به النفس فهذه الأمور السبعة كلها موجودة في جهتي. طيب إذا ما نبلش فيها مش لازم نبلش بالأعظم؟ بالنسبة إلى الأعظم، أعظم لذة مش نعيم، أعظم لذة يعني عم نقول جهة مدح، جهة مدح من ناحية اللذائذ، أعظم لذة من هذا النعيم السبع هو لذة النكاح. لذة النكاح أولا لما ورد في الخبر عن الإمام الصادق عليه السلام، قال ما تلذذ الناس في الدنيا والآخرة بلذة أكثر لهم من لذة النساء. هذا خبر ثاني عن الإمام الصادق نفسه، بيقول إن أهل الجنة لا يتلذذون بشيء في الجنة أشهى عندهم من النكاح، لا طعام ولا شراب.
شو بسوي لك إذا كورد بطل؟ يا حي بالله عليك، ولكن بعض الدكتور يسمعونا هلا كلام بس ألذ شيء الدكتور هذا الورد عن المصطفى في خبر الثاني في قوله في تفسير قوله تعالى في شغل فاكهون، قال شغل أهل الجنة، شغل يعني شغل الدائم، لكن والشغل يعني فترات إنية بتوقف، بس شغل الدائم في شغل الفاكهون، قال شغلوا بمفاكهة النساء وملاعبتهن. شوف انت قديش هو اعظم من صح. لا يحسن الواحد انه يذكر بالتمام انصافا، لا يذكر بالتمام خاصة احنا يعني مجلس مختلط، لا يذكر بالتمام كل هذا الذي من شؤون. لذلك المولى جل وعلا لما انزل سورة الدهر وكانت هي بحق امير المؤمنين صلى الله عليه وسلم عليه سيدات النساء والحسن والحسين، لم يذكر فيها الحور العين،
مع انه ذكر كل اصناع كل اقسام النعيم. اذا بدي اقراها على نحو العجب، قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا، انا اعتدنا للكافرين سلاسل واغلالا وسعيرا. محل الشيخ يطلب هنا: ان الابرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. شوف الكافور مهدد الأعصاب. من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها. فيش عين بتقول بدي اشرب هلا من العين تطلع عين مع جنبك. يفجرونها تفجيرا، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكور، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. هذا أحد النعائم الروحية وسيأتي البحث فيها. وجزاهم بما صبروا جنة وحرير ودانية عليهم ظلالها. ما فيش داعي للسعي في الآخرة، تتمنى التفاح غصن الشجرة بالنيل حتتمك. هذه معنى ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. انت ممكن انك تشتهي التفاح من شجر، فبتجي التفاحه لحدك، يعني عفوا تشتهي تفاح تجي تفاح لحدك، تشتهي تقطف تفاح لتكلا، بينبت لك الله شجره بينزل لك الغصن بحيث تكون تفاحته حتتمك. تلك الله تطلع بتلاقي شجرة بعيدة تتمنى تاكل من تفاحة، غصن ذلك الشجرة بصير حد منك. هذه وذللت قطوفها تذليلا. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير. شايفين احنا والله صحون من فضة، بس شايف انت كاسات من فضة بالدنيا؟ فيش كاسات الا من زجاج وبلاو، بحيث يرى ما في داخلها الى الخارج. في الجنة الكاسات من فضة ويرى ما في داخلها الى الخارج. لذا قال قوارير من فضة، حتى ما تتوهم انه قوارير من زجاج او بلور، قوارير من فضة. شوف هذا الارض قدروها تقديرا، قدروها انت بتقدرها مش هي، مش هي مقدرة. شو معنى قدروها؟ انت بتتمنى تشرب، الله بيقدر قد شربتك نقطتين بيخلق لك كاس قد النقطتين، مش انك تشرب نقطتين من كاس بيخلق لك. انت والله هلا عندك والله عطش كثير بدك تشرب لك نص بريق من كاس، بيجي الكاس بمقدار شربتك. ما في شيء بالجنه في سؤر، كل شيء قد حاجتك. لذا قال قدروها تقديرا، يعني كل كأس بمقدار شربتك بالضبط. قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيل. الزنجبيل حار، سابقا ذكر البيغيت، وهذه من لقطات القرآن. فيش مرة لقلنا خبر عن الإمام بيقول انه إشاراته مبني على الإشارات، ما أحد الإشارات. ذكر البارد المهدئ للأعصاب وذكر المهيج، لا تفهم أشياء، كل الأشياء ما فيناش تحكيها، بس من جملتها إنه وما بينهما من الشرابات كله موجود. كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا، ويطوف عليهم ولدان مخلدون، إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، عليهم ثياب سندس خضر عليهم عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. إلى هون بنتهي ما ورد في حق أصحاب الجسر. محل الشهد أنه ما ذكر الحور بس من جهة ثانية ما ذكر الأكل وإلي من وطائف أنت ما تشرب إلا بعد الأكل فأمر متلقى لما ذكر الشراب أن يكون هناك أكل. بس المدار وين؟ مدار ذكر الشراب حال كونه إله مدخلية بأشياء تيني إما مهدئ للأعصاب أو مهيج ويبين انتفاق. على كل ما دام المولى لم يذكر الحور العين يعني لم يذكر الحور العين في سورة الدهر فلا يحصل أنه نحن نذكر الأشياء بالتفصيل نحن نذكر المشبه ما يمكن ما يحسن ذكره يمكن أطلق ما بعده بس ما يحسن ذكره. أولا المولى جل وعلا ذكر طبعا قبل ما أنت إلى هذا كذلك من جملة الأدلة إنه هو أعظم لذة النكاح لذا حتى في سورة آل عمران في الآية 14-15 وهي هي الآية الوحيدة المفرد الغر تتكلم عن ما تلتز به النفس قال زين للناس حب الشهوات بشو بلاش الحب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحبس ذلك متاع الحياة الدنيا والله عند حسن المآل بآل عمران أي 14 طلع للآخر شوف شو قال أأنبئكم بخير من ذلكم قل أأنبئكم بخير من ذلكم يعني هي هالنعم تلتز فيها في أفضل بنا شو هي قال الذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بد يذكر ذكر كل نعائم الدنيا شو ذكر من نعائم الآخرة ذكر شيئين نعيم الروحي وشيء وحيد من النعيم المادي أما الوحيد من النعيم المادي قال وأزواج مطهرة النعيم الروحي قال ورضوان من الله والله بصير بالعباد. فإذا هو من مش بس انه ابتدع بذكر النكاح في النعائم الدنيوية بل واكتفى بذكر النكاح في من النعائم القرص لذا قال وأزواج مطهرة. أما بالنسبة إلى المطهرة قلنا سابقا إنه هي مطهرة من كل دنس من كل قذارة من كل نجيس هي مطهرة من كل ما يمنع من التلذذ حينئذ بها وأنت تعرف حينئذ ما هي النوعية. بالإضافة إلى ذلك هي مطهرة حتى من العيوب الخلقية هي تطهر غدا في الآخرة حتى من عاداتها التي لا يليق التي لا تليق بها. لذلك بتلاقي انه ورد في الخبر ورد في الخبر عن الائمه هذا رح يجي بس قبل ما نوصل له حتى نفش بالاوراق من الممكن يعني انت الى مرحلتين من الممكن الواحد اللي يا طيب هذا بالنسبه الى الذكور وبالنسبه الى الاناث شو بالنسبه الى الاناث ايضا هي الى زوج وعلى فرض انه هناك يعني طبعا اذا الواحد الزوج عند الزوجات فكلهم هن برفعوا يعني في خيامه بالإضافة إلى ذلك له حرية. أما بالنسبة إلى الزوجات إذا كان إلى زوج واحد فكان به دخلت يعني دخل معها الجنة فهو الأولى بها وإن لم يدخل معها الجنة فهي التي تختار من تشاء من أزواج الجنة. أما إذا كانت لها زوجان متعددان وكل منهما سيدخل الجنة لماذا فيه إذنك هذا ما ورد في الخبر عن الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه قال قالت أم سلمة رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وآله بأبي أنت وأمي المرأة يكون لها زوجان فيموتون ويدخلون الجنة لأيهما تكون فقال عليه السلام فقال صلى الله عليه وسلم يا أم سلمة تتخير أحسنهما خلقا وخيرهما لأهله. يا أم سلمة إن حسن الخلق ذهب بخير الدنيا والآخرة إن يكون خيار لها صح بس تختار على قاعدة من هو الأحسن أخلاقا تختار فيه إن يكون الأحسن شيء. أما بالنسبة إلى الأزواج المطهرة بالواقع في الأخبار من جملة ما وصف في الأزواج المطهرة طبعا بالإضافة إلى أنهم بيرجعوا شابات وهذا مفاد قوله تعالى إنا أنشأناهن إنشاء في الخبر عن الإمام الصادق أي خلقنا نساء الدنيا خلقا جديدا عند دخولهن الجنة على هيئات الحور العين خلقناهن بعد الكبر بعد الكبر وبعد الهرم خلقا آخر فجعلناهن أبكارا يعني عذارا دائما في كل إتيان لا يأتيهن أزواجهن إلا وجدوهن أبكارا عربا العرب أي متحننات على الأزواج عاشقات لهن مشابهات لهن في أخلاقه وفي عاداته هذه معنى عرب أما من جملة أيضا أنه المطهرات أنه مطهرات في الأبدان والأخلاق والأعمال لا يحضن ولا يلدن ولا يتبوضن ولا يبن ولا يفعلن ما يوحش أزواجهن ولا يوجد فيهن ما ينفر عنهن قد طهرن من جميع المعائب والأدناس نص خبر عن الإيمان صلوات الله وسلامه طبعا هناك في نصوص كثير مكتفي حينئذ بهذا النص بيبقى أنه هذه المرأة طبعا هي من جملة أزواجه وإن كان هون صار بدي أسأل مطلب خلق بس بدي أشير لإله وما عاش نحكي فيه لأنه شغل ما فيش فيها بالضبط يعني بمجلس مختلط وعدي باختفاء على كل إن الرجل إله من الحور العين ما له من الحور العين شو بدك بوصفه وصف الحور العين مثل أخرى لأنه تصور بس قاصرات الطرف حتى لفظ الحور حتى لفظ العين الحور هو شدة النور العين هو شدة الجمال وفي في كتب الحكمة بيقولوا يعني جمال المرأة له مقياسين مقياس جميعي ومقياس مجموعي كل منهما بيتركز بنقطة بالعين لذا وصفت بالحور العين لشدة جمال العين اللي هو فيها دعنا من هذا في الأشهر نحكي على كل الشيء اللي بدي يشير له انه الرجل المؤمن اقل مؤمن في الجنة له 72 حورية من حوريات اذا اقل مؤمن بيدخل الجنة المرأة الى رجالة اقل مؤمن بيدخل الجنة له 72 حورية من حوريات بيبقى مع كل هذا الوصف الحريات العينية تبقى انه كما ورد في الخبر كل امرأة حفظت عفتها وعاشرت زوجها بطلاقة الوجه فهي خير نساء امتي وتتفضل على الحور العين كفضلي على ابناء امتي طبعا لا يحصل الكلام اكثر من هيك نكتفي بهذا المقدار وندعو الله جل جلاله الذي يبيتنا الا على ولايه امير المؤمنين وولايه بنيه المعصومين وان يرزقنا في الدنيا زيارته وفي الاخره شفاعته استغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته